سيرة وضاءة من حياة أئمتنا الأطهار،
تفيض حكمة وعلما وإحسانا لكل البشرية.
قبسات العصمة، حلقات تحيطها 12 هالة استمدت ألقها من القمر المحمدي.
يعدها ويقدمها ويخرجها لكم علي الكناني. قبسات العصمة.
قبسات العصمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعين الكرام، وعظم الله أجوركم وأحسن لكم العزاء في ذكرى شهادة إمام الجعفرية ومؤسس المذهب الجعفري الإمام الصادق عليه السلام. ونحن نلتقيكم من رحاب الإمامين الجوادين عليهم السلام، وحلقة جديدة من برنامج قبسات العصمة. هذا البرنامج الذي يطل عليكم من إذاعة الجوادين صوت العتبة الكاظمية المقدسة، ومع ضيفي الكريم فضيلة الشيخ محمد البنداوي. حياك الله شيخنا وعظم الله لكم الأجر.
عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، ذكرى استشهاد أمير الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام. ونسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بأن نكون من ممن يعزي آل البيت بهذا المصاب، وأن يحشرنا في رحال الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه.
نعم فضيلة الشيخ، أولا هوية الإمام جعفر الصادق عليه السلام، من هو الإمام جعفر الصادق؟ لنبدأ بهوية المعصوم ليتعلم الإنسان من هو أبو الإمام الصادق عليه السلام، ولادة الإمام الصادق وذكر استشهاده، وهذه الهوية العظيمة للإمام المعصوم.
لا شيخي لا يخفى على متتبع أن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو علم من الأعلام، ونسبه الشريف وعلمه لا يمكن لأحد أن يتغافل عنه. فجعفر ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي بن الحسين ابن الإمام الحسين الشهيد ابن الإمام أمير المؤمنين، وهو من هذا النسل الطيب الطاهر، وكان في زمانه يشار إليه بالبنان، حيث كان يمثل الإمام الأوحد الذي كان كثير من طلبة العلوم ينهلون من علمه، حتى قيل على لسان أحدهم: دخلت إلى مسجد فوجدت 3000 شيخ أي طالب علم، كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق. فالإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو واحد من سلالة الأئمة الأطهار الذين عرفهم التاريخ بأنهم هم أساتذة ومعلمو هذه الأمة، فلا يمكن لأحد أن ينكر علوم الأئمة بصورة عامة وعلوم الإمام الصادق على وجه الخصوص، لا سيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن أقطاب المذاهب الأربعة المعروفة في زماننا هذا أن معظمهم درس بالمباشر على يد الإمام الصادق، والقسم الآخر تتلمذ على يد تلامذة الإمام الصادق، مما يعني أن علوم أئمة الأئمة الأربعة في المذاهب الأخرى هؤلاء أخذوا علومهم من الإمام الصادق إما بالمباشر وإما بالواسطة.
يعني فضيلة الشيخ، كيف كانت نقل هذه المعلومة والعلم للإمام جعفر الصادق؟ هل كانت هنالك مدرسة للإمام جعفر الصادق؟ هل هنالك كان تلامذة عند الإمام الصادق؟ موجود التلامذة، أنت بين كيف وصل العلم إلى هؤلاء التلاميذ؟
طبعا لا يخفى على أحد أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما يقول القائل تنوع أدوار ووحدة هدف، هدفهم واحد وهو إيصال الإنسان إلى الذروة، إلى الكمال، إلى درجات الرقي، إلى التكامل في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن الظروف لعله حالت في عند يعني قراءتنا لبعض سير الأئمة حالت دون تحقيق ذلك من قبل الإمام، مثلا الإمام الحسين أو الإمام السجاد أو الإمام أمير المؤمنين، سبب الظروف اللي اكتنفت الحياة التي عاشها بين ظهرانية الناس. الإمام الصادق يحدثنا التاريخ أن هناك ظرف أتيح له لم يتح إلى إمام غيره، هذا الظرف استغله الإمام خير استغلال لأجل تدريس الناس وتعليمهم علوم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين وعلوم السماء. فكانت الظروف التي عاشها الإمام، سقوط دولة وإنشاء دولة، مما حدا بالساسة في ذاك الوقت غض النظر عن الإمام. وكان لا سيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن ثورة بني العباس وقيمت على أساس أنها تريد الرضا من آل محمد، فكان لزاما على بني العباس أنهم يغضون الطرف عن الإمام ولو لفترة لبرهة من الزمن، مما حدا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يستغل هذه الظروف خير استغلال، وأوصل علوم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلوم السماء إلى الناس. فكانت التلامذة تأتيه إلى بيته، وأيضا كان الإمام يتواجد بتواجد بقوة في المسجد النبوي الشريف، وكانت طلبة العلوم تأتيه من جميع الأمصار، ولم يقتصر الإمام على علوم الفقه فحسب. لعل سائل يسأل أن الإمام درس علوم الفقه، لا، الإمام كان له تلامذة في عدة مجالات. فتجد مثلا جابر بن حيان، جابر هذا العالم الكيميائي الذي يشار إليه بالبنان، هو من تلامذة الإمام، حتى لما سئل ما الذي بقي من الكيمياء لم تصل إليه أناملك، قال ما وصلت إليه وما تعلمته فهو يعد قطرة في بحر علوم جعفر بن محمد الصادق.
نعم، يعني فضيلة الشيخ هنالك علوم أخرى غير العلوم الدينية والفقهية والعقائدية، ما هي هذه العلوم؟
يعني كما قلنا قبل قليل الكيمياء مثلا، وكان تلميذه الأول جابر، وللأسف الشديد لما يعني يذكر علماء الكيمياء حتى على مستوى طلبة الأكاديمية اليوم، مثلا يقال جابر ولم يذكر أستاذ جابر، وهذا من المؤسف إليه. ثانيا من العلوم التي أيضا درسها الإمام هي الفلسفة والمنطق وعلوم المناظرات الجدليات، اللي كان يعني واحد من تلامذة المشهورين يبرع في ذلك وهو هشام، هذا التلميذ هشام كان يبرع في المناظرات والجدليات. الإمام كان يدرس العلوم الطبيعية الأخرى، حتى أنه في علوم الطب كانت له بصمة وبصمة قوية، يشير إلى كثير من الأمراض وعلاجات تلك الأمراض، وكيف يمكن للإنسان أن يتجنب الوقوع في مرض ما بسبب بعض الأكلات مثلا أو بعض التصرفات المعينة مثلا. فكان الإمام مطلع على علوم جمة، وهذا طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى ومما تعلمه عن الأئمة المعصومين الذين سبقوه، عن أبيه وجده وهكذا.
يعني فضيلة الشيخ الإمام جعفر الصادق لم يقتصر علمه بقضية محددة، بل تفرع لأكثر من علم. هنالك تلاميذ معروفين فضيلة الشيخ ذكرنا أسماءهم، وهنالك تلميذ كان عند الإمام الصادق بالمذاهب الأربعة، كان من تأسيسه هو الإمام الصادق عليه السلام.
طبعا كما يعني لا يخفى على أحد أن رأس مذهب من المذاهب الأربعة وهو النعمان أبو حنيفة النعمان، هذا الرجل درس عند الإمام لمدة عامين، ولديه مقولة مشهورة يقول: لولا السنتان لهلك النعمان. يقصد بالسنتين اللتين قضاهما تحت رعاية وكفالة وتتلمذ على يد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وكان يعد هذا الرجل قبل ذهابه لأخذ العلوم من الإمام الصادق، كان يعد العالم الأول في العراق، حتى يقال فقيه الكوفة هو أبو حنيفة النعمان. لما ذهب إلى الإمام الصادق في المدينة المنورة وأخذ العلوم منه، هو الذي يشير إلى أن ما كان عنده قبل تلك السنتين لم يكن بشيء، لأنه وقع على العلوم الحقيقية، على المنبع الصافي، وبالتالي قال مقولته: لولا سنتان لهلك النعمان، مما يعني أن ما كان عنده لو بقي من دون أن يأخذ العلوم من الإمام الصادق في هاتين سنتين لهلك، إشارة إلى أنه كانت هناك أخطاء جمة في تحصيله، كانت هناك أخطاء جمة في أطروح في الأطاريح التي كان يطرحها، في الفتاوى التي كان يفتي بها، حتى أنه ذات يوم سأله الإمام الصادق عليه السلام، قال: يا أبا حنيفة، سمعت أنك تأخذ السنة بالقياس. قال: بلى يا ابن رسول الله. قال: ويحك، لو قيس كل شيء لمحق الدين، لا يمكن أن نجري القياس في كل شيء. نعم، ورد عندنا نحن الإمامية القياس منصوص العلة، ممكن أن يعد إلى شيء آخر، أما أنه إن لم يكن هناك علة منصوصة من قبل المشرع فلا يمكن لأحد أن يقيس شيء على شيء. ومثال ذلك أن الأصبغ بن نباتة ذات يوم سأل الإمام الصادق، قال: يا ابن رسول الله، كنا نسمع ونحن في العراق، الظاهر أن هذا الرجل كان من سكنة الكوفة في ذاك اليوم، وكان هناك يعني حالة من الصعوبة للتواصل مع الإمام بسبب الوضع السياسي لعله أو أمور أخرى، فقال: كنا نسمع أنه إذا قطع إصبع رجل يماثل إصبع امرأة، إصبعان يماثل إصبعين من المرأة، ثلاثة يماثل ثلاثة أصابع من المرأة، يعني الدية واحدة، إن قطع ثلاثة أصابع من يد الرجل كحال ثلاثة أصابع من يد المرأة، ولكن إن قطعت أربعة أصابع من المرأة رجعت إلى النصف. كنا لما نسمع هذا نقول: الذي جاء به شيطان. قال: ويحك يا ابن نباتة، نعم، المرأة تعاقل الرجل في ثلث الدية، فإن صعدت نزلت إلى النصف، يعني المرأة بالدية الكاملة تأخذ نصف دية الرجل، فإلى حد الثلث هي تماثل الرجل، إذا زادت عن الثلث وارتفعت عن الثلث ترجع إلى النصف، فأربع أصابع تأخذ 20 درهم، بينما ثلاث أصابع تأخذ 30. فهذا الرجل لم يتحمل، عقله لم يتحمل، لأن ينظر للأمور بمنظار الطبيعة، هذا أصبع فيه دم ولحم وعصب، وذلك أصبع الرجل كذلك، فلما ثلاثة تأخذ 30 وأربعة تأخذ 20، في حال أن أربعة أصابع من الرجل تأخذ 40، لم يتحمل، لأن كان قد جرت على ألسنتهم القياسات. والإمام قال: إن قيس الدين محق، يعني ما يبقى بعد، إذا كل شيء إحنا نأخذه بالقياس ما يبقى بعد دين، وبالتالي هناك ضوابط العقل لا يتحملها. ولهذا أشار الإمام إلى أبي حنيفة: أنني كنت أسمع أنك تأخذ الدين بالقياس، فأوقف هذا المعنى.
يعني فضيلة الشيخ، اليوم أحد إمام المذاهب الأربعة هو كان تلميذ عند الإمام الصادق عليه السلام. نعم مستمعين الكرام، مستمرين معكم في هذه الحلقة من قبسات العصمة، فاصل ثم نعود.
ولا سن ولا تكفيرة، حرمات الدماء ترعاها السماء، فحفاظا على كل الأبرياء، من لم يفتك بنا بقتال لنا يقتل من أين؟ كم حر ضائعا ثم يكون من أنصار الحسين.
رحم الله من أحيا أمرنا، رحم الله من أخفى سرنا، ذوبوا في همنا فهداكم لنا وهوانا على حبنا كونوا حذرين.
من محاسن ما نقول عيون تروي القاحلة، انتوا بس للناس وصلوها وعلينا التكملة. حسين وين يزيد وين درر أخبار الثمينة، منها يوم تبجي عينه على أعداء بكربله. بعث الله النبي رحمة ومنجي لك الأمة، عسى نشكر لها النعمة بمبادئنا وفعائلنا. على خلق الرسول احنا ولا جاهل يطيحنا، قلب احنا في كل محنة وضد اهل الفتن كلنا. رحم الله من زانته الفعال ودعا للسماء في طيب المقال، من اصحاب الوفاء آل المصطفى تحرير العقول،
سرنا ذوبوا في همنا فهداكم لنا وهوانا دين، كونوا زينا لنا وعلى حبنا كونوا حذرين.
بعض أمرنا صعب مستصعب على عقول البشر، من يذيع يكون جاحد يركب امواج الخطر. ما هو كل ما نقل عنه صادر وموثوق منه، ومنهج التحريف سنه في اسانيد الخبر. ولهذا الحذر لازم إذا جاكم شبه عالم، ولا تشهد لحوزات العلم والسيرة مجهولة. وإذا حرض أعادينا، وإذا ورط موالينا، وإذا كفر مراجعكم، إذا لازم تقولوا له. رحم الله من يكفينا أذاه وعن الفحش والشتم سدفا، ما شيعتنا سوى من مزج الهوى بالفعل الحكيم. ما شيعة حيدر إلا من مضى بالخلق القوي.
رحم الله من أخفى سرنا، ذوبوا في همنا فهداكم لنا وهوانا دين، كونوا زينا لنا وعلى حبنا كونوا.
هذه عودة مباركة معكم مستمعين الكرام، وعظم الله لكم الأجر مرة أخرى. طبعا اليوم هي الحلقة حول استشهاد الإمام الصادق عليه السلام، وبينا في هذه الحلقة علم الإمام الصادق عليه السلام، وفضل الإمام كان على المذاهب الموجودة، رؤوس المذهب، المذهب مذهب أبي حنيفة النعمان وكذلك المالكية وغير المذاهب، كل كانوا تلاميذ عند الإمام الصادق عليه السلام. نعم، هذه عودة مع فضيلة الشيخ محمد البندار. فضيلة الشيخ، يعني فقط كان مذهب واحد، رأس المذهب الواحد هو التلميذ عند الإمام الصادق، ولكن كانت هناك مذاهب أخرى، ومنهم
طبعا أيضا يعني مما وصل لدينا من أدلة أن رأس مذهب المالكية الإمام مالك كان أيضا من تلامذة الإمام الصادق في فترة من الزمن، وبالتالي يكون لدينا يعني أعمدة مذهبين من المذاهب الأربعة في زماننا هذا، هم كانوا من تلامذة الإمام بصورة مباشرة. وأما ما تبقى من أئمة المذاهب الشافعي والحنبلي فهم تتلمذوا على يد هؤلاء، مما يعني أنهم أخذوا علوم الإمام الصادق بالواسطة. وعندئذ يكفينا فخرا أن الإمام الصادق عليه السلام هو الأستاذ المباشر لعلوم أئمة هذه المذاهب. نعم،
يعني فضيلة الشيخ، طبعا من الدرر التي تركها لنا الإمام الصادق عليه السلام، يوم من الأيام في أوروبا، في شوارع أوروبا، أقوال الإمام الصادق عليه السلام ومن كتب الإمام، وهنالك كتاب سأل الصادق، هذا الكتاب موجود في المكاتب. أحد الأوروبيين في الغرب كان يقرأ ويستفيد من علم الإمام الصادق عليه السلام. هنالك أقوال وأحاديث وحكم ومواعظ للإمام الصادق عليه السلام تركها لنا، الهدف هو أن نتمثل لهذه الأقوال وأن تعيش معنا في أيام حياتنا. ما هو الشيء الذي أراده منا الإمام الصادق عليه السلام؟ وأول قول أو القول الذي كان للإمام الصادق في المذهب الشيعي أقول، والموالين لمحمد وآل محمد، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. وهنالك أقوال أخرى في قضية الحياة الاجتماعية، أقوال الإمام الصادق، يجب يعني أي مستمع يستمع لي يجب أن نبحث ونقرأ في هذه الدرر الذهبية، الثروة التي تركها لنا الإمام جعفر الصادق عليه السلام. نعم فضيلة الشيخ،
طبعا قبل أن أعرج على جواب هذا السؤال أود أن أذكر شيء ألفت انتباه السامع الكريم، المستمع الكريم، إلى أننا في زماننا اليوم نسمى أتباع الإمام الصادق بالجعفرية أو بشيعة جعفر. ينبغي أن يلتفت المستمع إلى أننا شيعة النبي صلى الله عليه وآله أولا، وشيعة أمير المؤمنين، وشيعة الإمام الحسن والحسين والسجاد والباقر، ومن ثم الصادق. نعم، اقترن اسمنا بجعفر لكونه كان أساس مدرسة كما ذكرنا في بادئ الحديث للظروف التي أتيحت له. والشيعة معناه الجماعة الذين يتبعون فكر أو شخص أو رأي مثلا، ولذلك الله سبحانه وتعالى مدح إبراهيم لأنه اتبع نوح وقال وإن من شيعته لإبراهيم. فنحن شيعة النبي لاتباعنا سنة النبي صلى الله عليه وآله، وما كان يريده النبي جسدناه، وما كان يريده أمير المؤمنين وهو تلميذ النبي جسدناه. نعم، اليوم نقترن بانتسابنا لجعفر لأنه من أتمم مسيرة النبي من بعد النبي أمير المؤمنين والحسن إلى أن وصلت الأمور إليه. فنحن عندما ننتسب لجعفر لا يعني هذا بمعزل عن انتسابنا للنبي، نحن ننتسب لجعفر الذي يوصلنا إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهو خط واحد. هذا أولا. ثانيا، من الأمور التي ينبغي الوقوف عندها أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما قال رحم الله من أحيا أمرنا، أحيوا أمرنا، وأحيوا أمرنا فعل أمر، والأمر كما هو في اللغة العربية ظاهر في الإلزام، إن لم يكن هناك قرينة على الترخيص. يعني الإمام ألزم شيعة مواليه، محبيه، مريديه بإحياء أمرهم. أي شيء يريد الإمام من إحياء الأمر؟ إحياء أمر آل البيت هو إحياء للدين، هو إحياء لسنة النبي، هو إحياء لأمر الله سبحانه وتعالى. عندما نتذكر الإمام الحسين مثلا في الطف، فنحن نجسد ما يريده الله سبحانه وتعالى. عندما نتذكر أمير المؤمنين، فنحن نجسد ما يريده الله سبحانه وتعالى. عندما نتذكر الحسن، وهكذا بقية الأئمة، لأن كل إمام منهم هو خليفة الله في الأرض وهو حجة الله. فاحتفالنا بميلاد إمام أو عزاؤنا بوفاة إمام واستشهاد إمام هو إحياء لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الإمام هو مفروض على الناس طاعته، وهو ولي من أولياء الله وهو حجة الله. وبالتالي الإمام كان يشير بإحياء الأمر إلى إحياء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا جانب. الجانب الذي أوقفني وأود أن أذكره في هذه العجالة، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو ينازع في آخر لحظات حياته الشريفة، أمر غلمانه وحاشيته بأن يجمعوا أهل بيته وجميع من يرتبط به من آل عبد المطلب. كان لعله في بادئ الأمر قد يخامر أحدهم شعور أن الإمام لديه بعض مثلا الأموال يريد أن يفرقها، أو لديه مثلا ديون أي يريد أن يوصي قرابته بإيفائها من بعد وفاته مثلا، وهكذا لعله الإنسان يخامر هذا الشعور. ما أن اجتمعوا ولم يبقى منهم أحد، في رواية الإمام أوعز لهم بهذه الكلمة، كلمة موجزة ولكن فيها مداليل عظيمة، فيها مضامين عديدة. قال: لا ينال شفاعتنا مستخف بصلاته. هنا ينبغي أن نقف نحن أتباع هذه المدرسة وجميع المسلمين. الإمام يقول: من يستخف بصلاته لا ينال شفاعتنا. لم يقول من ترك صلاته، وإنما مستخف. لعل الإنسان
يعني قد قضية الاستخفاف،
الاستخفاف
نبينها للمستمع.
بلي.
كيف هو مثلا
بلي.
مثلا أنا اليوم كشاب وجالس الآن في سيارة ودا استمع لهذا البرنامج، أنا ما أعرف شنو الاستخفاف، جو سويت فد حركة أنا ما أعرف هذا، هاي الحركة استخفاف مبطلة للصلاة، هاي تأذي قلب الإمام مثلا الصادق الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف، الإمام الصادق ما أراده منا هو أن نلتزم أولا بأساسياته والصلاة. نعم فضل الشيخ.
الاستخفاف بالصلاة لها مصاديق عديدة. مثلا شخص يؤخر أداء الصلاة عن وقتها لا لضرورة، وإنما كان يسوف مثلا، أصلي الآن لا بعد ساعة بعد لحظات، وهكذا أخر الصلاة عن وقتها لا لضرورة. هذا يعد مصداق من مصاديق من استخف بصلاته. شخص مثلا يصلي صلاة لا يعرف منها إلا أنها حركات تؤدى، كما أنه في رواية دخل النبي صلى الله عليه وآله إلى المسجد فوجد شاب يصلي وقال: إن مات على هذا مات على غير ملتي، لأنه كان ينقر كنقر الغراب. فمثلا هذه المصاديق الإمام لا يريدها لمن كان يوالي ويتبع سيرة النبي وآل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لا ينال الشفاعة مستخف، هو يصلي هو يشهد الشهادتين ويقيم الصلاة، ولكنه كان يستخف بها إما للتأخير لوقتها، وإما لعدم الاهتمام بركوعه وسجوده ولا يعرف ما يقول، كحال مثلا المغمى عليه والسكران لا يدري ماذا قال وما الذي قيل. هذه المصاديق الإمام كان لا يريد حصولها من أتباعه، ولذلك كان يوصي بآخر لحظات حياته بالصلاة، وهذا هو ديدا آل البيت. فأمير المؤمنين عليه السلام أيضا يحدثنا التاريخ، عندما ضرب تلك الضربة من ذلك اللعين ابن ملجم عليه اللعنة، أشار لأولاده ولا سيما الإمام الحسن بقضية الصلاة: الله الله في الصلاة لا يسبقنكم إليها أحد. فبالتالي إذن هذا يدل دلالة عظيمة على أن الإمام كان يريد أن يجسد معالم الدين وما يريد ما تريده السماء في قلوب محبيه ومريديه.
فضيلة الشيخ، ارتباط الثورة، ثورة الإمام الحسين عليه السلام والإمام جعفر الصادق عليه السلام، هذا الجواب
بعد هذا الفاصل إن شاء الله. مستمعي الكرام، فاصل ثم نعود معكم وفضيلة الشيخ محمد المنداوي وبرنامج قبسات الأزمة. كونوا معنا.
رحم الله من أحيا أمرنا، رحم الله من أخفى سرنا، ذوبوا في همنا فهداكم لنا وهوانا على حبنا، كونوا حذرين.
احنا اهل البيت رحمة للبشر، سيرة وعلم من عقيدتنا العدالة وضد عقيدتنا الظلم. ديننا دين المحبة، مهما منا يكون قربة ما هو منا ولا نحبه لي يخالف هالفهم. أبدا ما وعلينا ولا يفهم معانينا ولا يمكن يوالينا بقلوب عاد اللي والانا. شرى والله عداوتنا من يكفر في شيعتنا، ما هو منا بعقيدتنا ومؤاذي الشيعة آذانا. رحم الله من يدعو للسلام وبعيدا مضى عن فحش الكلام، كونوا في صمتكم في أقوالكم أحباب الدين، زيدوا طيبا بنا في أفعالكم لا شتامين.
رحم الله من أحيا أمرنا، رحم الله من أخفى سرنا، ذوبوا في همنا فهداكم لنا وهوانا دين، كونوا زينا لنا وعلى حبنا كونوا حذرين.
أول الحب معرفتنا والعلم سر الوله، بالمحبة ما لا تالي من يضيع أولا، والفقد منا المعاني عالاسمنا اسم بالي، خل يدور اسم ثاني ينتسب له ويحمله. أنا مسلم يكون افهم، أنا رحمة إلى العالم، في عقيدتنا ما يظلم ولا مسلم ولا غيره، أنا هدي السماء شرعي.
هذه عودة معكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة التي تخص الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ومن ضريح الإمام الكاظم عليه السلام وضريح الإمام الجواد عليه السلام، ونحن قريبين إن شاء الله، ولن ننساكم من خالص الدعاء وأن يقضي حوائجكم بحق محمد وآل محمد. نعم فضيلة الشيخ، قبل هذا الفاصل كان السؤال ارتباط ثورة الإمام الحسين وامتداد ثورة الحسين كان عن طريق الإمام جعفر الصادق عليه السلام، من العلم والعلماء والقضايا الأخرى التي لم يسلط الضوء عليها أحد من قبل.
طبعا كما ذكرنا في بدء حديثنا أن الأئمة تنوع أدوار ووحدة هدف، ولذلك يقول القائل لو كان الإمام الحسين عاش في زمن الصادق لدرس كما درس الإمام الصادق أولئك التلاميذ، ولو كان الإمام الصادق هو من عاش في زمن الحسين لقاتل. إذن هذا يدلنا دلالة واضحة على أن الأئمة هدفهم واحد. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما هو الهدف الذي يريده كل إمام في زمانه؟ الهدف الأسمى هو بناء الإنسان. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه معسكره كان ثل طيبة، عددهم لا يتجاوز كما في معظم الروايات وأصح الروايات لا يتجاوز 80 مقاتل في قبال جيش جرار 30,000 أو 70,000 أو ما يزيد. هذا التفاوت بالعدد بين المعسكرين كان سببه هناك جهل مطبق عند القوم، ولذلك لم يعرفوا قيمة الإمام الحسين ومن هو الإمام الحسين وماذا يمثله الإمام الحسين. لم يدركوا أن الإمام الحسين هو حجة الله في الأرض، هو الناطق بالقرآن، الناطق هو الناطق عن السماء. هذا الجهل هو الذي آل إلى أن هناك جيوش جرارة تقاتل الإمام الحسين على دنيا فانية. الإمام الصادق عليه السلام أراد أن يزيل الجهل عن أعين الناس، ولذلك دأب على تدريس أولئك التلامذة وبعثهم في الأمصار حتى يبينوا للناس ما هو الدين، ما هي القيم، ما هي المبادئ التي تريدها السماء منا. عندما يكون الإنسان واعي، عندما يكون الإنسان متعلم، عندئذ لا تنطلي عليه الشبهات. يقال أن الحر ابن يزيد الرياحي رضوان الله عليه كان رجل شريف، كان رجل عالم، ولكن مع علمه ومع كونه رجل متدين انطلت عليه الشبهات في بادئ الأمر، حتى كان هو الذي جعجع بالإمام الحسين وكان على رأس 1000 من الفرسان. بعد فترة من الزمن حتى أنه وصلت الأمور إلى المعركة، أدرك الحر أن الذي يفعله هو خطأ وعليه أن يذهب إلى معسكر الحسين. تدارك أمره، ولكن كم واحد من معسكر عمر بن سعد تدارك أمره؟ إذا أردنا أن نحسبهم فهم لا يتعدون 3-4 نفرات. هذا الذي عمل عليه الإمام الصادق، أراد أن يزيل الغموض عن أعين الناس، وأراد أن يوضح للناس ما الذي يريده الباري منا، ما الذي تريده السماء، ما الذي أراده النبي من الإنسان. فأراد أن يبني الإنسان، وبناء الإنسان يحتاج إلى وقت ويحتاج جهد جهيد، ولذلك بذل قصارى جهد الإمام من أجل بناء الإنسان، لأنه ببناء الإنسان عندئذ نضمن بضرس قاطع أن الدين في سلامة، وأن هناك أبواب تؤصد أمام الجبابرة وأمام الطواغيت وأمام المنتفعين عندما يبنى الإنسان بناء صحيح.
يعني كانت الثورة ممتدة للإمام جعفر الصادق، والدليل بأن إحياء ذكر الإمام الحسين كان في زمن الإمام الصادق عليه السلام، أوصل علم الإمام، أقوال الإمام الحسين عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، كانت هنالك كثير وجوانب عديدة للإمام. لو تكلمنا من هذا الوقت إلى سنين لم نفي بالإمام الصادق وحياة الإمام الصادق عليه السلام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. الكلام معكم جميل فضيلة الشيخ، ولكن الوقت محدد وقليل.
حياكم الله، واقعا لا يسعني في هذه الدقائق في ختام حديثنا إلا أن أتقدم بالثناء والشكر للقائمين على هذه المؤسسة التوعوية وهذه القناة المباركة بجميع كادرها، لا سيما الأخ علي الكناني الذي عودنا على أن تكون له بصمة في وفيات وولادات الأئمة الأطهار، وهذا دليل حرص هذه المجموعة الطيبة على أن يذكروا الناس بأفراح وأتراح التي ترتبط بالأئمة الأطهار، لأن ديننا نأخذه منهم، وبالتالي ينبغي وحري بنا أن نقف عند كل شيء يرتبط بهم في الأفراح وفي الأتراح. جزاكم الله عن الإسلام وأهل خير الجزاء، سائلين المولى عز وجل بحق الجوادين أن يمن عليكم بمزيد من التوفيق والتألق والعطاء خدمة للدين وخدمة لمذهبنا الحق وخدمة لمحمد وآل محمد.
فضيلة الشيخ، الشيخ محمد المنداوي هو جزء من كادر إذاعة الجوادين طبعا، المستمعين الكرام، وهذا البرنامج هو مستمر مع فضيلة الشيخ محمد البنداوي، لأنه بركة إن شاء الله، وببركة دعائكم مستمعي الكرام الله سبحانه وتعالى يوفقنا إلى مراضيه ويجنبنا معاصيه إن شاء الله، ويوفقنا لخدمة محمد وآل محمد. شكرا لفضيلة الشيخ محمد البنداوي، نسأل من الله التوفيق له. السلام عليك سيدي مولاي من الإمام الكاظم، والمعزى بهذا المصاب سيدي ومولاي الإمام الكاظم عليه السلام، بأبي وسيدي ومولاي الإمام الحج المنتظر وسيدتي ومولاتي الزهراء البتول. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا جعفر الصادق، يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قبسات العصمة الذي يطل عليكم من إذاعة الجوادين ومن حرم الإمامين الجوادين عليهم السلام. دمتم في رعاية الله عز وجل، فإلى الملتقى في حلقات أخرى مع فضيلة الشيخ محمد البنداوي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيرة وضاءة من حياة أئمتنا الأطهار،
تفيض حكمة وعلما وإحسانا لكل البشرية.
قبسات العصمة، حلقات تحيطها 12 هالة استمدت ألقها من القمر المحمدي.
يعدها ويقدمها ويخرجها لكم علي الكناني. قبسات العصمة.
قبسات العصمة.